أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء، المتوحد بالمن والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أزليته ولا شبيه له في أحديته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشرف مبعوث من الخالق الديان، وأفضل رسول لهداية بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والحذر من معاصيه والإحسان إلى عباده، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا: الرشوة تعطيل التنمية وفساد الأخلاق. مهمة الجهاز الوظيفي في كل دولة تنفيذ المشاريع الوطنية وتطبيق القوانين والأنظمة لتسيير شؤون المواطنين، وكل موظف في أجهزة الدولة المختلفة له سلطة وله صلاحيات بحسب وظيفته وموقعه. بعض الموظفين قد يسيء الاستفادة من صلاحيات وظيفته وسلطة موقعه على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، بأن يتقاضى الرشوة والامتيازات الشخصية في مقابل أدائه لعمله في تسيير أمورهم. أمور الناس مرتبطة به بحسب وظيفته، ويفترض هو كموظف وكمستأجر ومعين من قبل الدولة أن يمشي أمور الناس ضمن القانون والنظام. بعض الموظفين يبتز الناس، يعطل المعاملة، يخليها في الدرج حسب الاصطلاح، ويختلق عوائق ومبررات: معاملة كادي تشايدة وفيها مشاكل وما تمشي بهالسرعة، وما تعال بكرة والأسبوع المقبل، وجيب الورقة الفلانية وجيب الموضوع الفلاني، يمرمر يؤديه إلى أن يفهم أن هناك طريق. إذا تريد تمشي المعاملة، إذا تريد المعاملة تمشي، يوصل إليها رسالة بطريقة أو بأخرى، يطلب الرشوة، يطلب الامتيازات. عمله ووظيفته أن يسير وييسر أمور الناس، لكنه يعطلها ويعرقلها ابتزازا حتى يحصل رشوة. في بعض الأحيان الموظف يخالف القانون ويطوع الأنظمة لمن يقدم له الرشوة، أو يغض الطرف عن مخالفة النظام. طبعا أصل مصطلح الرشوة من الرشاء، الدلو الذي يدلي به الإنسان في الماء يسموه رشاء، يوصل إلى الماء. استخدمت الرشوة منها القبيل أنه الطريق الموصل لتحقيق رغبة هذا الموظف أو لتمشية غرض من يقدم له الرشوة. هؤلاء الموظفون الفاسدون يتحملون مسؤولية تعطيل وتخريب مشاريع التنمية ومصالح الناس. أعمال تتعطل، أوقات من المراجعين تضيع هدرا، موعد بعد موعد ومجيء بعد مجيء، مع أن القضية لا تستلزم ذلك، لكن من وحي الفساد والابتزاز انتشار هذه الممارسة، إضافة إلى أنه تخريب لمشاريع البلد ولمصالح الناس. نحن نرى كيف أن مشاريع وطنية كبيرة تتعطل، تنجز بطريقة سيئة ورديئة، لأن هناك مستفيدا من الموضوع، لأن هناك موظف يأخذ رشوة من هذه الجهة أو تلك الجهة ليتغاضى عن هذا الفساد وعن هذا التخريب. بالإضافة إلى ذلك، انتشار هذه الممارسة، ممارسة الرشوة، إفساد للأخلاق. المجتمع الذي تنتشر فيه هذه الحالة تضعف فيه روح الأمانة، وتهون، يستهين الناس بالخيانة وبالمخالفات، وتضيع الثقة بين الناس، وتترسخ الأنانية على حساب القيم والمصالح. والمشكلة أنها تنتشر في مختلف المؤسسات ومختلف الدوائر. هذا الموظف الفاسد المرتشي ينشر الفساد وينشر الخراب وتعطيل مصالح المواطنين حيثما يكون في مختلف أنواع الوظائف والمسؤوليات. العالم الآن كله فيه تحرك لمقاومة الفساد، على صعيد العناوين، على صعيد الشعارات، على صعيد الإعلام في الدول المختلفة. في بلادنا الآن الدولة تخوض معركة حامية الوطيس ضد الفساد والمفسدين، وهذا ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. ونحن نرى أن هيئة النزاهة تعلن قوائم بين فترة وأخرى، بعض القوائم فيها مئات من المتهمين بالفساد. السنة الماضية 2021 عدد المتهمين في القوائم التي أصدرتها هذه الهيئة 2460 متهم، وبعضهم في مواقع عليا في مختلف وزارات الدولة، في الأمن، في الداخلية، في العدل، في القضاء، في الصحة، في التعليم، في البلديات. هؤلاء يتحملون مسؤولية كبيرة، جزءا كبير من المشاكل التي يعاني منها الناس، يعاني منها المواطنون. هذه المعركة يجب أن يشارك فيها الجميع، لأنها ترتبط بمصالحنا جميعا وبمصالح أجيالنا القادمة، وهي تمثل امتحانا لالتزامنا بالقيم والمبادئ. مجتمع إسلامي، مساجد وصلاة وحج ومظاهر عبادة وشعائر دينية، ولكن يأسف الإنسان ويتألم ضمن هذا المجتمع وتحت هذا الغطاء يجد هذه الممارسات الفظيعة للفساد والمفسدين. إذن أين الدين؟ إذن ما قيمة الصلاة؟ ما قيمة الشعائر؟ تروح إلى الموظف اللي طالب منك الرشوة تسأل عنه يقول لك وقت الصلاة رايح أصلي، لا خير في صلاته، لا قيمة لصلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يتأخر شوية ويجي ها تأخرت والله تعقيبات ودعاء الصلاة وياخذ الرشوة. ما قيمة هذه الصلاة؟ ما قيمة هذه التعقيبات؟ الدين يشن حربا لا حوادة فيها على الرشوة والفساد، هي المصداق الأبرز لأكل أموال الناس بالباطل ولأكل السحت الذي حذرت منه الآيات القرآنية، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، حكام يعني القضاء هنا، لأن أصل الرشوة هي تقديم الرشوة للقاضي حتى يحكم بغير الحق، ثم عممت في الاستخدام لكل تغطية وغطاء لمخالفة القانون، أخذ المال الحرام في مقابل تمشية مهمة، تسيير مهمة من المهمات أو مخالفة نظام من الأنظمة. ثم تقول الآية لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ضمير الإنسان، وجدان الإنسان يدرك أن هذا خطأ، أن هذا انحراف، أن هذا فساد، والدين يصرخ بذلك ويعلن ذلك. ويقول تعالى في آية أخرى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وفي آية أخرى يقول تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. السحت في الأصل الاستئصال، ومنه سلخ الجلد عن البدن، ثم أطلقت على كل مال غير مشروع، وأطلق عليه سحت لأنه يستأصل البركة، يذهب البركة. يقول تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يعني يستأصلكم بعذاب، يصيبكم العذاب. أما الأحاديث فقد ورد عن نبينا محمد أنه قال إياكم والرشوة فإنها محض الكفر، ولا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة. وعنه صلى الله عليه وآله لعن الله الراشية والمرتشية والرائش الذي يمشي بينهما. بعض الموظفين يخلوا لهم مفاتيح، يعني أشخاص معينين عبرهم يمشوا المعاملات يمشوا الأمور، هذا الرائش، هذا تشمله اللعنة أيضا. إن علينا أن نخلق حصانة نفسية وأخلاقية تحمي الإنسان من الانزلاق إلى مستنقعات الرشوة والفساد، وخاصة بالنسبة للموظف. الموظف يدخل إلى الوظيفة في البداية قد يكون بريئا صالحا، لكن يدخل إلى الجو شوي شوي، اللي قبل اللي سابقين في العمل الطريق أمامهم طريق الرشوة سالك، شيئا فشيئا يدخل في أجوائهم يصبح جزءا منهم. ينبغي أن يحذر هذا الموظف وأن يحذر. في كثير من الأحيان أيضا الناس يبرروا لأنفسهم والآخرون يبررون لهم، وإيش أخذ هذا مسكين، دكوا ناس يأخذوا ملايين ويأخذوا مليارات. طيب وجود من يأخذ ملايين ومليارات حرام، يجوز لك أن تأخذ ريالا واحدا حرام؟ هذا لا يجوز لك. بعض الناس قد يبرر أنه هذا يمشي أمور الناس، لكن هذه تبريرات شيطانية لا يصح أبدا القبول بها. وفي بعض الأحيان تكون هناك أغطية لطيفة، غطاء لطيف ما يعبر عنها رشوة، هدية، هدية تقدم. طبعا الهدية التي تقدم للإنسان من خلال عمله ولارتباطه بأداء مهمة معينة، المسألة مو مسألة اسم، اسمها هدية لو اسمها رشوة، المسألة مسألة واقع، هذه حرام ولا تجوز شرعا وإن أعطيت هذا العنوان. ورد في السيرة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله استعمل رجلا على الصدقة، فلما قدم الرجل قال هذا لكم وهذا لي، صدقة كانت أنعام، قسم من الأنعام قال لا هذا مو لبيت المال، هذا إلي. من وين إليك؟ رايح حافي موظف يعين ما عنده شيء، مرة واحدة وإذا تصير عنده أموال. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ قبل ما تصير موظف أحد يجيب لك الهدايا؟ أحد يعطيك سيارة؟ أحد يعطيك تذكرة للسفر؟ كيف تغالط نفسك وتغالط ضميرك هذه مجرد هدية؟ النبي صلى الله عليه وآله يفضح هذا الأمر، أفلا قعد أحدكم، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة. ثم قال اللهم هل بلغت مرتين. والناس يعلموا يعودوا الموظفين على الرشاوة، على الرشوة، على قبول الرشوة. بعض الأحيان الموظف في البداية ما يعرف هالطريقة، لكن البعض اللي عندهم مخالفات، اللي عندهم أطماع من أصحاب الأموال، من أصحاب الثروات، يأتون إلى هؤلاء الموظفين وشيئا فشيئا يفسدونهم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهو من هو في التزامه بالحق، علي مع الحق والحق مع علي، لكن مع ذلك شوف أصحاب الضمائر الشهوانية الشيطانية يطمع حتى في الإمام علي. الأشعث بن قيس كان عند معاملة قضية مرفوعة إلى الإمام عليه السلام، في الليل سوى حلوى لطيفة ودى بيت الإمام علي عليه السلام من تلك الحلوى. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر يخطب، وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنعتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها. فقلت أصلة؟ وش اللي جايبها الحلوى اللي جايبينها؟ شنو هذه؟ أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال لا ذا ولا ذا، ولكنها هدية، حتى يطمع في الإمام علي ومع ذلك تجيب له هدية حلوى. فقلت هبلت كالهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. ما أحرانا أن نقف عند هذه الكلمات. على الموظف أن يحيي ضميره، يجعل ضميره يقظا ولا يقبل حتى الهدية المحدودة، لأن هذه بداية، لأن هذه طريق. عليه أن يتربى على النزاهة، على الالتزام، وعلى المحيط الاجتماعي أن يؤكد على هذه الثقافة وعلى هذه القيم. أحدهم عرضت عليه رشوة وكاد أن يقبل، ولكن في ذات اللحظة تذكر أن أمه قالت له من بداية توظفه في وظيفته: إن لبني عليك حرام إن أخذت رشوة على أحد من الناس. هل كلمة من أمه صارت في قلبه، صارت في نفسه، حمته من الانزلاق. الأب عليه أن يحذر ولده الموظف: ابنك موظف في التعليم، في الصحة، في البلدية، كن صريحا معه، ابني راح تواجهك أجواء فاسدة، راح يحاول ناس أن يرشوك حتى ينتزعوا منك دينك وقيمك، احذر بني. الأب لازم يحذر ابنه، الأم لازم تحذر ابنها، الأصدقاء لازم يحذروا صديقهم إن كانوا يحبونه، لا يقبلون منه أن ينزلق في مستنقعات الفساد، مستنقعات الرشوة. الخطاب الديني أيضا يجب أن يركز على هذا الأمر، كما نحذر الناس من الخمر، من الزنا، من ترك الصلاة، كما نرغبهم في العبادات والشعائر الدينية، يجب أن نحذر الناس من هذا المنزلق الخطر، وهو منزلق الرشوة. لا نعطل معاملة من معاملات المواطنين، لا نخالف الأنظمة والقوانين. بعض الناس سبحان الله يعني تبلغ به القباحة والخجل حتى في القضايا الدينية. يحدثني أحدهم عند معاملة مسجد، وعلى أساس تمشي المعاملة في دائرة من الدوائر، عطلوا وبعدين وصلوا له رسالة: ادفع يا جماعة. يقول رحت لهم: يا جماعة مسجد، هذا مسجد، هذا محل عبادة، هذا مو شيء شخصي. يقول قالوا لي بكل صراحة: انت اللي صارف كم مليون، شي يضرك لو دفعت 50,000؟ شوف هالمنطق، كيف يسمح الإنسان لنفسه وضميره أن يعطل مصالح الناس وأن يسيء استغلال وظيفته من أجل أخذ رشوة تكون وبالا عليه في دنياه وفي آخرته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يوفقنا للالتزام بأحكام الدين ومكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.